الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل الأعزة، إن مما ينبغي لطالب العلم أن يجاهد نفسه على ما علم من خير، ويحثها على لزوم الجادة. ومن أهم أسباب ذلك كثرة مطالعة سير السالفين من الأئمة العاملين وأهل العلم الراسخين، فالنظر في سيرتهم يرفع الهمم ويزيد من النشاط، خاصة ونحن في زمن صوارف والهمم ضعيفة، والناس كما قال ابن القيم: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. وقال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. فإذا نظر الإنسان في سير السالفين وكيف كان حالهم مع العلم والتعلم ودعوة الناس والمصابرة على الطاعة وغير ذلك، قويت نفسه واشتد عوده ولزم الصراط. فالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول ابن القاسم رحمه الله: كنت آتي مالكا غلسا، أي قبل الفجر في وقت السحر، فأسأله مسألة أو مسألتين أو ثلاثا أو أربعا، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر، فكنت آتيه كل سحر. قال: فتوسدت مرة عتبة بابه أنتظر خروجه. قال يعني انتظر خروجه لصلاة الفجر. قال: فغلبتني عيناي فنمت، وخرج مالك للمسجد ولم أشعر به. فجاءت جارية مالك السوداء فركضتني برجلها وقالت: إن مولاك أيها العبد قد خرج للمسجد. يعني ظننته من كثرة ملازمته لباب مالك وأنه ينام عند الباب ويثابر، هذا شأن العبد. قالت: إن مولاك أيها العبد قد خرج إلى المسجد، ليس يغفل كما أنت تغفل، له اليوم 49 سنة ما صلى الفجر إلا بوضوء العشاء. ولذلك قالوا: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنونه، وليس اكتساب المال بغير مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ وقد قال ابن الفارس: قال: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان حر المصيف يؤذيك فتهج إلى البلاد الباردة، ويبس الخريف وبرد الشتاء يؤذيك أيضا فتفتش عن الراحة والدفء، فتمكث عند النار في البيت والدفء. وإذا جاء الربيع يلهيك جماله وخضرته وبهائه، فأخذك للعلم قل لي متى. يقول ابن الجوزي رحمه الله: تعجبت عجبا، أو تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي أكل الهريسة ولا أقدر، لأن وقت بيعها هو وقت سماع الدرس. فالعلم لابد له من بذل ومصابرة، لولا المشقة ساد الناس كلهم. قال أحمد أبو أحمد نصر بن أحمد السمرقندي: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. قال ابن جماعة معلقا على هذا الكلام: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، يعني الإنسان لا يضيع حق أهله ولا يهجر مصانعه مما يختاذ به فيحتاج إلى الناس ولا يقطع أرحامه بل يشهد الجنائز، هذا من شأن طالب العلم، ولكنه أراد المبالغة. قال مقصوده: وهذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد لطلب العلم من جمع القلب واجتماع الفكر، أي إذا تشتت فكرك في الدنيا ذهب عنك العلم. وقال الزبير بن بكار: قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله. تصف خالها بوصف دقيق، تقول: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضره ولا يشتري جارية، أي عنده امرأة واحدة. والذي عنده امرأة واحدة يختلف حاله عما عنده جواري ونساء. فتقول من وفائه لامرأته أنه لم يتزوج عليها ولم يشتري جارية. فقالت المرأة: لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر وأصعب، لأنه مشغول بالكتب، لو كان معها ضرائر لوصلها بعض الحق ولنالت منه يوما من أربعة أو من ثلاثة، ولكن هذه الكتب مشغول بها بالليل والنهار. فالعلم أيها الأفاضل لابد فيه من بذل ومجاهدة ومصابرة حتى يحصل الإنسان شيئا، ونحن أحوج ما نكون لعلم الدين، علم الكتاب والسنة، العلم الممدوح مطلقا الذي جاء في مدحه القرآن وطلبت الاستزادة منه بأمر الله عز وجل: وقل ربي زدني علما، وأثني على أهله، وتكاثرت في فضائله الأحاديث. هذا علم الكتاب والسنة، علم الوحي الذي يقرب إلى الله عز وجل، وهو ما يعالج به القلوب ويوصل إلى علام الغيوب وجنته ورضوانه. فإذا كان الناس في البلد الواحد يحتاجون إلى آلاف من الأطباء لعلاج أمراض الأجساد، فالحاجة إلى أطباء القلوب أعظم وأعظم. فالمعوقات كثيرة، فلا بد من الصبر والمجاهدة والمصابرة أيها الأفاضل، وبذل الأوقات والمدارسة. لأن بعضنا قد يفوته درس لعذر ما، فلا تنشط همته لسماعه وهو مبثوث ومنقول وموجود، وإذا تأخر قليلا لا يستدرك ما فاته ويجعل الدرس أيسر الأمور عنده، بحيث أي ظرف طارئ يغيبه عنه. هذا ليس من شأن طالب العلم. قال النووي رحمه الله: كتاب السلام. المراد بهذا الكتاب أيها الأفاضل التحية المعروفة المشروعة. قال النووي رحمه الله في مسلم: وأما معنى السلام فقيل هو اسم الله تعالى، فقيل هو اسم الله تعالى، فقول السلام عليك أي اسم الله عليك، ومعناه يقول أي أنت في حفظه، كما يقال الله معك والله يسحبك. وقيل السلام بمعنى السلامة، أي السلامة ملازمة لك. فالسلام ما معناه؟ قيل هو اسم الله تعالى، فقول السلام عليك أي اسم السلام عليك، ومعناه اسم الله عليك أي أنت في حفظه، كما يقال الله معك والله يسحبك. وقيل السلام بمعنى السلامة، أي السلامة ملازمة لك. قال: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذه الآية فيها أمر للمؤمنين بأن لا يدخلوا بيوت غيرهم إلا باستئذان وسلام، وأن ذلك يوجب الاستئناس وذهاب الوحشة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا دخلتم بيوتا، بيوتا نكرة، قال ابن سعدي نكرة في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره سواء كان في البيت ساكن أم لا. فإذا دخلها الإنسان فيشرع له أن يسلم، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. قال: فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم. وإذا لم يكن في البيت أحد، ما من بيت إلا وهو مسكون، ما من بيت إلا وهو مسكون. وذلك ثبت عن ابن عمر أنه إذا دخل البيت غير المسكون يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فسلموا على أنفسكم، لأن الأخ كأنت، كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا. قبلها: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم. تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة، هذا مدح للسلام من الله عز وجل، أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية من عند الله، أي قد شرعها الله لكم وجعلها تحيتكم مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة. طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه تطيب لنفس المحيا ومحبة وجلب مودة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية، قال السعدي: التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء. التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا، فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها في ذلك. ومفهوم ذلك النهي ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني عليك أن ترد إما بأحسن أو مثل. مفهوم ذلك النهي عن الرد أقل من ذلك أو عدم الرد بالكلية. فالآية تشتمل على أمر برد التحية بمثلها أو أحسن، وتشتمل مفهوما على النهي من ترك الرد أو الرد دون التحية التي حي بها الإنسان. قال: ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين، أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا، يعني إذا أمر الله عز وجل بأن ترد بأحسن منها أو مثلها هذا يتضمن الأمر بالابتداء بها. والثاني يقول: ما يستفاد من أفعل التفضيل وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك. قال: ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيى بحال غير مأمور بها، كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك. يعني إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذه على العموم. يستثنى من ذلك من حيي بحال لا يصلح أن يحيى، مثل مصلي أو مستمع الخطبة، فلا يجوز أن يسلم عليه، فإنه لا يطلب إجابة تحيته. وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشرع بهجره وعدم تحيته، يعني إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجر أحد كما هجر الثلاثة، فهذا لا يبدأ بالسلام، وإذا سلم لا يرد عليه. يقول: ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها وبأحسن منها. كل لفظ مما حييت به مما هو خير ولم يرد نهي عنه فعليك أن ترده بأفضل منه. وقال ابن كثير: وإذا حييتم بتحية، قال: أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم به، فالزيادة مندوبة أي بأحسن، والمماثلة مفروضة، يعني رد السلام بمثله فرض، ورد السلام بالزيادة، يعني الزيادة على رد السلام من التحية ممدوح. وهذا محل إجماع عند العلماء، أي أن الرد بالمثل فرض على كل من سلم عليه. قال النووي رحمه الله: ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض. وقال: وأما رد السلام فهو فرض بالإجماع. وقال القرطبي في التفسير: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة. وقال ابن كثير: هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. هل أتاك، يقول الله عز وجل، أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي أما جاءك نبأهم الغريب العجيب، وهم الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط، وأمرهم الله عز وجل بالمرور على إبراهيم، فجاءوه في صورة أضياف، وإبراهيم أول من ضيف الضيفان، فأكرمهم بأن عمد إلى عجل سمين فشواه ثم قدمه إليهم كاملا وقربه إليهم، فقال لهم: ألا تأكلون؟ في قصة ذكرها الله عز وجل في سورة هود وفي سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ كم ضيف؟ نعم، قال ابن كثير: والضيف يطلق على الواحد والجمع، لأن كم واحدهم كانوا؟ جمع. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ليس واحد، فالواحد لا يقدم له عجل، ولا لا، إلا باب التفاخر، هذا مذموم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، أي سلام عليكم. وهذا فيه أن السلام تحية الملائكة وتحية المرسلين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، هذا منصوب، قال سلام بالرفع. قال ابن كثير: الرفع أقوى وأثبت من النصب، فرده أفضل من التسليم. يعني إبراهيم رده قالوا سلاما قال سلام، فرد إبراهيم أكمل وحيا بزيادة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال العلماء إن قولهم سلاما يعني نسلم سلاما، وإن قوله سلام يعني عليكم سلام، والثانية أبلغ من الأولى، لأن المشروع لمن حيي بتحية أن يحيي بأحسن منها أو بمثلها، وإنما كانت الثانية أبلغ من الأولى، لأن الأولى جملة فعلية والثانية جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ففي هذه الآية أن السلام تحية الملائكة والمرسلين، وهو أيضا تحية أهل الجنة، يحييهم به ربهم ويحيونه بالسلام، وتحييهم به الملائكة، ويحيي بعضهم بعضا في الجنة بالسلام. قال الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال ابن كثير: الظاهر أن المراد والله أعلم تحيتهم، أي من الله تعالى يوم يلقونه سلام، أي يوم يسلم عليهم، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. فالله يسلم عليهم. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال ابن كثير: أي وتدخل عليهم الملائكة من ها هنا وها هنا للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفيد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام، وفي جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. وقال تعالى: وتحيتهم فيها سلام. وتحيتهم فيها سلام، أي يحيي بعضهم بعضا في الجنة بالسلام، والجنة دار السلام. قال الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم. قال ابن كثير: أي يوم القيامة. وإنما وصفت الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. قال ابن القيم: وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام، فقيل السلام هو الله والجنة داره، وقيل السلام هو السلامة والجنة دار السلامة من كل آفة وعيب ونقص، وقيل سميت دار السلام لأن تحيتهم فيها سلام، ولا تنافي بين هذه المعاني كلها. فالله هو السلام ويحييهم بالسلام، والسلام داره. وأيضا لما دخلوها سلموا من كل آفة، وأيضا يحيي بعضهم بعضا فيها بالسلام، وتحييهم الملائكة بالسلام، ويحييهم ربهم بالسلام. فالسلام شعار الإسلام في الدنيا والآخرة، ولذلك جعل دليلا على حسن الإسلام. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل السلام، فيه فضل السلام وأنه علامة خيرية الإسلام. يعني رجل ممتثل الإسلام ومستمسك بخصاله فهذا فيه شهادة بالخيرية لمن يقرئ السلام على من عرف ومن لم يعرف. فقوله أي الإسلام خير، قال النووي معناه أي خصاله وأموره وأحواله. والصحابة إذا سألوا عن شيء إنما يسألون للعمل لا للعلم، يعني يسألوا ليعملوا، فإذا أخبروا تمسكوا رضي الله عنه وأرضاهم. وقال القرطبي: أي أي خصالهم أفضل، بدليل جوابه بقوله: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم عن هذا السائل أنه يسأل عن أفضل خصال المسلمين المتعدية النفع إلى الغير، فأجابه بأعم ذلك، يعني بأعم من ذلك وأنفعه في حقه، وجمع له بين الإطعام والإفشاء، إطعام الطعام وإفشاء السلام، لاجتماعهما في استلزام المحبة الدينية والألفة الإسلامية. يعني أعظم ما يجمع المسلم بأخيه وينشر بينه المحبة والألفة أن يبذل الطعام ويفشي السلام على إخوانه. وفيه دليل على أن السلام لا يقصر على من يعرف بل على المسلمين كافة. وقال النووي رحمه الله: ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثير من الناس. ثم إن هذا العموم، يعني تقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف، مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر، يعني لا تبدأه بالسلام، سيأتينا حكم هذا. قال: وفي هذه الحديث جمل من العلم، ففيها الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل مباشرة أو سبب، فيه الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين. فأفضل الأعمال وخير الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام. فالذي يفشي السلام على الناس ينشر بينهم السلامة ويخبرهم أنهم سالمين منه. فيقول: هذا الحديث فيه جمل من العلم: الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل مباشرة أو سبب، والإمساك عن احتقارهم. كيف الإمساك عن احتقارهم؟ من أين أخذ هذا؟ إفشاء السلام على كل أحد، لأن كذا لا تسلم إلا على صاحب الجاه. وإذا مر بك من لا تعرفه أو رث الهيئة أو ضعيف متضعف لا تسلم عليه، هل احتقرته؟ كانه لا يستحق سلامك. قال: والإمساك عن احتقارهم، وفي الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما يحصل ذلك. قال القاضي رحمه الله: والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام، يعني اجتماع المسلمين وتآلفهم هذا إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام. فالإسلام جماعة واحدة متآلفة متحابة. قال: وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف، وإخلاص العمل فيه لله تعالى. يعني إذا سلمت على كل أحد هنا تقصد نشر السلام بين الناس، وليس التودد لأحد، بخلاف من لا يسلم إلا على من يعرف أو له مكانة، فهذا يتقرب له ولا يعمل لله، بخلاف الذي ينشر السلام لكل أحد. قال: وإخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقا. وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة، يعني السلام، والله تعالى أعلم. وقال ابن رجب: وجمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام، لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل، وهو أكمل الإحسان. وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته، فمن أتى بفرائض الإسلام ثم ارتقى إلى درجة الإحسان إلى الناس كان خيرا ممن لم يرتقي إلى هذه الدرجة وأفضل. وليس المراد أن من اقتصر على هذه الدرجة، يعني أطعم الطعام وأفشى السلام، فهو خير من غيره مطلقا، ولا أن إطعام الطعام ودين الكلام خير من أركان الإسلام ومبانيه الخمس، فإن إطعام الطعام والسلام لا يكونان من الإسلام إلا بالنسبة إلى من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر. يعني هذه الأمور لا تنفع الإنسان إلا مع الإيمان. وقال ابن حجر: قوله ومن لم تعرف، أي لا تخص به أحدا تكبرا أو تصنعا، بل تعظيما لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. يعني تنشر السلام لمن عرفت ومن لم تعرف من باب تعظيم شعار الإسلام السلام، ومراعاة حقوق الأخوة بالإسلام. فإن قيل اللفظ عام، يعني تبذل السلام من عرفت ومن لم تعرف، اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق، أجيب بأنه خص بأدلة أخرى، أو أن النهي متأخر وكان هذا عاما لمصلحة التأليف. يعني هذا الحديث قد يكون سابق ثم جاء النهي بعده. وأما من شك فيه، يعني شككت هل هذا مسلم أو غير مسلم، فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص. فالخيرية في بذل الطعام وإلقاء السلام، قال عليه الصلاة والسلام: خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، رواه أحمد والحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام في المتخاصمين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه مالك. فالسلام على المعرفة أو التساهل فيه علامة عدم خيرية، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، أي لا يسلم إلا على الخواص ممن يعرفهم. وفي رواية إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وقال البخاري في صحيحه قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وهذا الأثر الذي في البخاري شرحه ابن القيم في الزاد شرحا متينا طيبا لطيفا، قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ذكر وجه ذلك في كلام طويل: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال ابن القيم: وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه، وأنه لا يتكبر على أحد، بل يبذل السلام للصغير والكبير والشريف والوضيع ومن يعرفه ومن لا يعرفه. والمتكبر ضد هذا، فإنه لا يرد السلام على كل من سلم عليه كبرا منه وتيها، فكيف يبذل السلام لكل أحد؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. هذا الحديث ساقه الإمام في فضل السلام، في هذا الحديث دلالة أن السلام متلقن من الملائكة ولكن بأمر الله. يعني من لقن السلام آدم؟ ملائكة. بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، لأنه قال: فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فمن فضائل السلام أنه متلقن بأمر الله من ملائكته. قال ابن بطال قال المهلب: هذا الحديث يدل أن الملائكة في الملأ الأعلى يتكلمون بلسان العرب، وهذا استدركه ابن حجر عليه، لا يلزم منه، هذا لا يلزم منه، لأن في القرآن قصص كثيرة عن أنبياء لم يكن لسانهم عربيا، ولكن الله عز وجل ذكر ذلك عن لسانهم بلسان عربي مبين: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فألسنة الرسل مختلفة، ليسوا عربا كلهم، والتوراة والإنجيل لم تكن عربية، وما ذكر عنهم إنما هو ترجمة لكلامهم، قاله الله عز وجل بلسان عربي. فلا يلزم أن آدم تكلم مع الملائكة بلسان العرب، الله أعلم. قال يقول: هذا الحديث يدل أن الملائكة في الملأ الأعلى يتكلمون بلسان العرب ويحيون بتحية الله، وأن التحية بالسلام هي التي أراد الله أن يحيى بها. وفيه الأمر بتعليم العلم من أهله والقصد إليهم فيه. يقول: وفيه الأمر بتعليم العلم من أهله والقصد إليهم فيه. هنا آدم ممن تعلم؟ من ملائكة، قصدهم. وأنه من أخذ العلم ممن أمره الله بالأخذ عنه فقد بلغ العذر في العبادة وليس عليه ملامة. يقول: وأنه من أخذ العلم ممن أمره الله بالأخذ عنه. الله عز وجل أمر آدم أن يأخذ التحية فذهب إليهم فعلموه، فإذا علموه فليعمل بها، فإن جاءهم منه نقص فقد بلغ الغاية وليس عليه لوم، لأنه أمر بالأخذ من هؤلاء، فإذا جاءه نقص منهم فلا يتحمل شيء. قال: لأن آدم أمره الله أن يأخذ عن الملائكة ما يحيونه وجعلها له تحية باقية، وهو تعالى أعلم من الملائكة، ولم يعلمه إلا لتكون سنة، أي يؤخذ العلم من طريق أهله. وقوله: لما خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم، فيه أن آدم خلقه الله عز وجل من العدم ولم يكن قبل ذلك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قوله: قال اذهب فسلم على أولئك. قال ابن حجر: فيه إشعار بأنهم كانوا على بعد، اذهب فسلم على أولئك، لأن أولئك اسم إشارة للبعيد، واستدل به على إيجاب ابتداء السلام. يقول: اذهب فسلم، يقول استدل به على إيجاب ابتداء السلام. وقلنا رد السلام ما حكمه؟ واجب بالإجماع، ابتداؤه مستحب. من العلماء من يقول ابتداؤه واجب أيضا. ما دليلكم؟ هذا الحديث، قال اذهب فسلم، والأصل في الأمر الوجوب. قال: واستدل به على إيجاب ابتداء السلام لورود الأمر به، وهو بعيد بل ضعيف، لأنها واقعة حال لا عموم لها. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة. وقوله: نفر من الملائكة جلوس، نفر من الملائكة جلوس، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: دليل على أن الملائكة أجسام وليست أرواحا بلا أجسام، لأنهم جلوس، والجالس يعني أنه جسم. قال: وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح وقد سد الأفق. والله سبحانه وتعالى قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فالملائكة أجسام، ولكن الله عز وجل حجبهم عنا، جعلهم عالما غيبيا، كما أن الجن أجسام، ولكن الله عز وجل حجبهم فجعلهم عالما غيبيا. وقد تظهر الملائكة في صورة إنسان، كما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بصورة دحية الكلب، ومر بصورة رجل غريب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة، وعليه ثياب بيض شعره أسود، وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. هذا واضح. قوله: فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال القرطبي: دليل على تأكد حكم السلام، فإنه مما شرع وكلف به آدم، ثم لم ينسخ في شريعة من الشرائع، فإنه تعالى أخبره أنها تحيته وتحية ذريته من بعده، يعني السلام تحية كل أمم، هذا كلام القرطبي. ثم لم يزل ذلك معمولا به في الأمم على اختلاف شرائعها، إلى أن انتهى ذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر به وبإفشائه، وجعله سببا للمحبة الدينية ولدخول الجنة العلية. وقال ابن حجر: قوله تحيتك وتحية ذريتك، أي من جهة الشرع، يعني هذه مشروعة لمن يستمسك بدين الأنبياء. أو المراد بالذرية بعضهم، أي ذريتك، أي بعضا من ذريتك، وهم المسلمون. قال: وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن عائشة مرفوعا: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. وهو يدل على أنه شرع لهذه الأمة دونهم، أي دون اليهود، ولو كان مشروع لهم ما حسدون عليه. وفي حديث أبي ذر الطويل في قصة إسلامه قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقال: وعليك ورحمة الله. أخرجه مسلم. واستدل به على أن هذه الصيغة هي المشروعة لابتداء السلام لقوله: فهي تحيتك وتحية ذريتك. وهذا فيما لو سلم على جماعة، فلو سلم على واحد فسيأتي حكمه بعد أبواب، يقول السلام عليك. ولو حذف اللام فقال: سلام عليكم، أجزأ. قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال تعالى: فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: سلام على نوح في العالمين، إلى غير ذلك. لكن باللام أو لا، لأنها للتفخيم والتكثير. وثبت في حديث التشهد: السلام عليك أيها النبي. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. كيف يكون الرد؟ السلام عليكم، كيف ترد؟ وعليكم السلام. هنا ماذا ردت الملائكة؟ فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، ما قالوا عليكم السلام، صحيح؟ ها؟ تحية التعليم. يقول قال النووي رحمه الله: فيه أن الوارد على جلوس يسلم عليهم، إنه جاءهم قال السلام عليكم، وأن الأفضل أن يقول السلام عليكم، ولو قال سلام عليكم كفى. وأن رد السلام يستحب أن يكون زيادة على الابتداء، وأنه يجوز في الرد أن يقول السلام عليكم، ولا يشترط أن يقول عليكم السلام، والله أعلم. وقال ابن حجر: قوله فقالوا السلام عليك ورحمة الله كذا للأكثر، في البخاري هنا، وكذا للجميع في بدء الخلق. ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق: فقالوا وعليك السلام ورحمة الله. وعليها شرح الخطابي، واستدل برواية الأكثر لمن يقول يجزئ في الرد أن يقع باللفظ الذي يبدأ به، يعني هنا قال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله، هذه لفظ أكثر. واستدل بها على أنه يجزئ في الرد أن يقع باللفظ الذي يبدأ به، يكتفي بها. ولكن هذا يعني الشيخ ابن عثيمين يقول في قولهم في الرد السلام عليك إشكال، وهو أن المعروف في الرد أن يقدم الخبر، فيقال إما هذا من باب تعليم التحية الابتدائية، أو أن الشريعة وردت بخلاف ذلك أو بتقديم الخبر. على الرواية الثانية ما في إشكال، ولكن على هذه الرواية لأنه قال اذهب فما أخبروك فهي تحيتك، فهذا من باب التعليم، والله تعالى أعلى وأعلم. وما قاله الجمهور أيضا وجه قوي، ولو رد على لفظ التسليم. معذرة، نكتفي بهذا، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.